يا فضيلة الشيخ سعيد الكملي فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم.
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والكفر ترك الصلاة. هذا الحديث يستنبط منه العلماء حكم تارك الصلاة، وقد أجمعوا في تارك الصلاة، أجمعوا في الذي يتركها جحدا بها أنه كافر خارج مفارق لملة المسلمين، هذا لم يختلف فيه الناس، لكنهم اختلفوا في الذي لم يجحدها ولم يجحد وجوبها ولم ينكر ذلك ولكنه لا يصلي. فذهب الحنابلة إلى أنه كافر مفارق لملة المسلمين، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه ليس بكافر ولا يخرجه ذلك من ملة الإسلام، ولكنه من شرار المسلمين ومن أراذلهم ومن سقطهم ومن فسقتهم، ولكنه مع ذلك هو معهم في دار الإسلام. الحنابلة رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث، حديث الباب، يقولون هو بين الدلالة على هذا الذي نذهب إليه، ويستدلون بآيات من كتاب ربنا يرون أنها تدل على ما ذهبوا عليه، من ذلك قول ربنا سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، فمفهومها أن من لم يفعل ذلك فهو من المشركين. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا بما رواه مالك وهو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبوط العمل من علامات الكفر، وهذا إذا يحبط عمله إذا ترك صلاة واحدة عمدا، فما ظنك بالذي يترك الصلوات جميعا. واستدلوا بأحاديث سوى هذه التي ذكرت لكم، جميعا ظاهرها يدل على ما تدل عليه هذه الأحاديث المذكورة، وأن تارك الصلاة كافر. الجمهور يستدلون بقول ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية تدل على أن تارك الصلاة داخل في المشيئة، والذي يدخل في المشيئة ليس بكافر بإجماع العلماء. ويستدلون على ذلك أيضا بما رواه مالك في موطئه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من أتى بهن، وذكر ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الذي لم يأتي بهن داخل في المشيئة، وهذا قالوا لا يكون كافرا. ولهم أيضا أدلة سوى هذه، والجمهور يلزمون الحنابلة بتكفير أنواع من الناس يأتون بأفعال جاءت النصوص الصريحة على أن فعلها كفر أو أن فاعلها كافر. قالوا الجمهور يقولون الحنابلة إن حكمتم بكفر هذا الذي يترك الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي إن الفرق بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فيلزمكم أن تكفروا شارب الخمر لقوله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإذا ارتفع عنه الإيمان فقد وجب له الكفر، لأن المحل الواحد لا يقبل الصفة ونقيضها، إما أن إذا أثبت له صفة فقد نفيت عنه نقيضها، فإذا انتفى عنه الإيمان فقد ثبت له الكفر، فهذا يلزم تكفيره ويلزمونهم بتكفير السارق لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ويلزمونه قلنا بشارب الخمر للحديث الآخر أيضا شارب مدمن الخمر كعابد وثن، وهذا ظاهر يقتضي التكفير، ويلزمونهم أيضا بتكفير مقاتل المسلم سواء أقتله أم لم يقتله لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويلزمونهم بكفر من انتسب إلى غير أبيه لقوله صلى الله عليه وسلم إنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ويلزمونهم بتكفير النائح ولقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فمن طعن في النسب فيلزم تكفيره ومن ناح على الميت فيلزم تكفيره، وألزمهم بظواهر الأحاديث سوى هذه التي ذكرت لكم، لأن جميعها فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يفعلها أو لذلك الفعل نفسه بأنه كفر. والحنابلة أنفسهم لا يقولون إن من فعل هذا فقد كفر، مع أن الأحاديث ظاهرها يدل على ما دل عليه حديث الباب. طبعا الخلاف في هذه المسألة طويل، أطول من هذا، أنا كنت استوفيت الحديث عنه فيما أحسب في شرح الموطأ، وأحببت هنا أن أشير إشارة فقط إلى هذاك. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين، أخرجه مسلم.
قبل أن أعلق على هذا أحب أن أرجع إلى قضية الحديث الذي قبله. العلماء لما تكلموا في مسألة تارك الصلاة وأنتم رأيتم أن الجمهور لا يكفره هذا الذي يتركها تكاسلا، ومع ذلك هؤلاء الجمهور الذين هم الشافعية والحنفية والمالكية لم يكونوا يظنون أنه سيأتي زمان يوجد في بلادهم ولدان وصغار وكبار لا يصلون، ويهو عند المسلم أمر الصلاة حتى يكون الرجل في بيته هو يصلي وزوجه تصلي وأبناؤه وبناته لا يصلي منهم أحد، وليس ذلك يضيره في صغير ولا في كبير ولا في قليل ولا في جي ولا في حقير. هذا ما كانت الناس تظن أنها تحيا حتى تدرك هذا الزمن، أن يصير أول ما يسأل عنه المرء من عمله يوم القيامة لا يفعل، ويرى ذلك الإنسان أن هذا والله الله يهديه يستسهله. ما كان يعني هذا أنا قلت لكم أخبرتكم فيما مضى من هذه المجالس المباركة قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه المرء من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن خابت وإن فسدت فقد خاب وخسر. فهم وإن كانوا يقررون أنه ليس بكافر، ما كنت تجد يتخلل دورهم ويمشي في أزقتهم ويطوف في سككهم إنسان قد بلغ مبلغ من يصلي فلا يصلي. هذا ما كان يتصوره الناس. وينبغي أن يعلم أن كل من كان في بيته أخ لا يصلي، ابن لا يصلي، زوجة لا تصلي، فهو مسؤول. فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا. أسيدي نعم، هو الشرك نعم ذكر، الشرك كفر، والشرك كفر، والكفر يعني يشمل الشرك ويشمل غيره، والعطف مفروض أن يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن هذا ليس بمطرد دائما. سأنبيك عن مثاله إن شاء الله إذا حضرني. فألفى قولها كذبا ومينا، هذا على يعني العلماء طائفة من أهل اللغة يرون أنه لا وجود للمترادف في اللغة، وأن يترادف الكلمتان بحيث لا تفارق إحداهما الأخرى في المعنى، هذا شيء لا يوجد في كلام العرب، وهذا خلاف طويل بين أهل اللغة. هذا الحديث الذي قرأه الشيخ بارك الله فيه الآن في يتكلم عن مواقيت الصلاة. أحاديث المواقيت كثيرة. هذا حديث أبي هريرة،
حديث أبي موسى الأشعري،
هذا يعني ذكر روى من في المواقيت روي فيها حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس وغيرهما وحديث بشير بن أبي مسعود الأنصاري وغيرها من الأحاديث. فهي أحاديث كثيرة نظمت لنا نظاما لمواقيت الصلاة. والصلاة هذا من الأنواع الواجب التي يضرب لها الأصوليون، يضرب الأصوليون بها المثل عندما يتكلمون عن الواجب الموسع الذي يكون وقته. الواجب الموسع هو الذي وقته يسع أكثر من فعله. فالظهر 4 ركعات ووقتها ممتد يعني يسعها ويسع غيرها، فهذا يسمى الواجب الموسع. وهذه الصلوات لكل صلاة منها وقت بداية ووقت نهاية، ولهذه الصلوات أيضا لكل منها على خلاف بين الفقهاء وقت اختيار ووقت ضرورة. وهذه الأوقات التي يذكر الشيخ هنا الذي اختارها المنذري رحمه الله هي تتعلق بأوقات الاختيار، وسأشير لكم إن شاء الله إلى أوقات الضرورة.
أنه أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر
المواقيت جمع ميقات، والميقات زماني ومكاني كما تعلمون.
فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في يومين، فصلى الصلوات في يومها الأول في أول وقتها، وصلىها في يومها الثاني في آخر وقتها. وهذا الحديث في هذا الذي الرواية التي اختارها الحافظ المنذري رحمه الله تطوي أن جبريل هو الذي بيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأوقات وقتها الأول والثاني في كل من اليومين. ولذلك استغرب عمر بن عبد العزيز لما بلغه أن الزهري يحدث بهذا، فقال لما بلغ أن عروة بن الزبير يحدث بهذا فقال له عمر بن عبد العزيز وكان إذ ذاك وليا، قال اعلم ما تحدث به عروة، رواه مالك في الموطأ، يعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال له الزهري، قال له عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه وهو أبو مسعود البدري. هذا طوية ذكره في هذا الحديث. نعم.
فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
هذا وقت بداية صلاة الفجر، أن ينشق الفجر، أن ينبلج ظلمة السماء عن خيط الفجر، الخيط الممتد، هذا هو الفجر الصادق، لا ذلك البياض الطالع عموديا كذنب السرحان كذنب الذئب، فذاك تعقبه ظلمة، ذاك ليس وقت، ذاك لا يحرم أكلا ولا يبيح صلاة، وإنما الذي يحرم الأكل للصائم ويبيح الصلاة هو المعترض في الأفق، وكأن الظلمة انشقت.
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول حين قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم.
طيب. حين زالت الشمس، تزول الشمس عن كبد السماء، الشمس إذا طلعت تطلع من مشرقها وتمشي جهة مغربها، لكنها إذا توسطت كبد السماء وقفت هنية ثم استمرت، ذاك الوقوف هو وقت تكره فيه الصلاة أو تحرم، أو خلاف بين الفقهاء، فإذا عادت إلى حركتها فذاك زوالها عن كبد السماء، حينئذ ذاك يعني تشرع صلاة الظهر، يعني العلماء يقدرونه ب15 دقيقة ب20 دقيقة.
ثم أمره فأقام
بحسب
بالعصر
طول النهار وقصاره أيضا، على خلاف عند الفقهاء، بعضهم يصليها إلى أن يؤذن الظهر.
ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة،
هذا أول وقت العصر والشمس مرتفعة، وهذه الرواية لا تبين يعني بمفردها هكذا معزولة، لا يبين لك بها، يعني الشمس لا تكون إلا مرتفعة، أين ستكون الشمس، لكن القصد يعني يبينون يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه عندما يبلغ ظل كل شيء مثليه، فذاك أوان ابتداء صلاة العصر. نعم.
ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس،
حين وقعت الشمس، وفي اللفظ حين وجبت، ووجبت أي وقعت كقول ربنا سبحانه فإذا وجبت جنوبها عن النسك فكلوا منها، أي إذا وقعت، أنا ما أدري هل ما زلتم تصنعون هكذا كما كان يصنع أسلافكم في نحر الإبل. أنا مرة كنا في الحج فأهدينا ناقة، وأنا طبعا نشأت ولدت في الرباط ونشأت في الرباط، والرباط هذه مدينة شاطئية لا نوق فيها ولا إبل لا بعران ولا نوق، فما رأيت قط قبل ذلك اليوم بعير ينحر، إنما نقرأ ما نقرأه في الكتب. وهذا فلما قدم البعير لينحر، نحن الذي كنا نعرفه أنها تعقل لها رجل وتبقى قائمة على ثلاث ثم تنحر فيجب الجن فتسقط، صاحبنا هذا ما تعنى شيئا، إنما اختلس منها خلسة ثم نحرها ضربها بيضا، فإذا مسكينة هي تلك الناقة تموج موجا ثم تبرك تحبط المسكينة، فشيء في الحقيقة ما أدري هل هذا الشيء هو ما يصنع هنا، أما زلتم تعقلون أم ماذا تفعلون؟ جالسة؟ نعم سيدي؟ عجيب، تبرك الله الله. فالمغرب تصلى إذا وجبت الشمس، أي غاب قرصها وراء الأفق، حينئذ وجبت صلاة المغرب. نعم.
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق،
حين غاب الشفق الأحمر، عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون إن صلاة العشاء تبدأ عندما يغيب الشفق الأبيض، ومذهبهم ضعيف وقد تكلمنا عنه فيما مضى. نعم.
ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس وكادت،
هذا وقت الانتهاء، هذا آخر وقت الصلاة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين آخر وقت الاختيار. فآخر وقت الاختيار في لصلاة الصبح هو عند انبلاج النهار، وقد قال القائل طلعت الشمس أو كادت.
ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس،
وفي رواية في أحاديث أخرى حتى بلغ ظل كل شيء مثليه، وفي أخرى حتى كان الوقت الذي صلى فيه الظهر بالأمس. ولهذا يقول إن الفقهاء إن الظهر والعصر مشتركتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الأول، صلى العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني. فما معنى هذا؟ هل هو وقت لصلاة الظهر كما صلىها في اليوم الثاني، أو وقت لصلاة العصر كما صلىها في اليوم الأول؟ هذا وقت اشتراك لهما.
ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس،
حتى يقول القائل قد احمرت، وهي وفي رواية في حديث آخر حتى ما لم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، واصفرارها أن تستطيع النظر إليها من غير رد، من غير احتياج إلى شيء يحول بينك وبين رؤيتها. وبعضهم يقول حتى ترى صفرتها على الحيطان، وكل واحد. نعم.
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشمس،
وذلك ليس غروب الشمس، يعني أن وقت آخر وقت صلاة العصر لا يمتد إلى أن تغرب الشمس.
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق،
للوقت الذي صلى به العشاء بالأمس، هذا هو.
ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول.
بالنسبة لصلاة المغرب الفقهاء مختلفون، ألها هي أيضا وقتها ممتد أم وقتها ليس بممتد؟ لأن في أحاديث غير هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلىها فيه في اليوم الأول، فهذا حمل طائفة من الفقهاء، وهو المشهور عند المالكية في مذهبهم أن المغرب ليس لها هذا الوقت الممتد، ولكن وقتها هو ما يسع فعلها بعد الإتيان بشروطها. وهذا الذي ذكره خليل في مختصره و أنكر عليه المالكية، لأن مالك رحمه الله ذكر المذهبين في الموطأ، فقالوا كان ينبغي أن يشير إلى المذهب الموطأ والمصحح، يعني الذي صححه واختاره كثير من المالكية، أن المغرب وقتها ممتد كوقت كغيرها من الصلوات. نعم. لا، سأتكلم عن هذا، سأتكلم عنه الآن إن شاء الله.
ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين.
لا عشاء ما أتكلم.
نعم. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول،
هذا آخر وقت العشاء. إذا 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 يعني كان ثلث الليل الأول، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، وبعضهم يذهب إلى أن آخر وقت العشاء نصف الليل. ها.
عن أبي هريرة رضي الله.
لا ما زال.
ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين.
طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح الوقت بين هذين الوقتين، بين ماذا؟ بين الوقت الأول الذي صلى فيه وبين الوقت الثاني الذي صلى فيه في اليوم الثاني. الوقت وقت الصلاة بين هذين الوقتين، عندما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، معناه أن هذين ليس بوقت، ولا لا؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، فهذان وقت أم ليس وقتا؟ ليس وقتا. لكن أحسنت، هذا هو، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما وقت بفعله، وبيّن أن بينهما وقت بقوله. هذا الذي ذكر هذا الحديث ينبئ عن الأوقات الاختيار. ما هي أوقات الاختيار؟ هي الأوقات التي يسع وقت الاختيار، وقت السعة هو الوقت الذي يسعك أن توقع الصلاة فيه في أي وقت شئت منه. أردت أن توقع الصلاة في أوله أو في وسطه أو في آخره فلست بآثم ولست بملوم، ولكنك تارك للأفضل، إذ الأفضل كما قال صلى الله عليه وسلم أن تصلي الصلاة لأول وقتها. ولكن الصلوات لها أوقات أخرى، وهي ما يسميها الفقهاء عندنا بأوقات الضرورة، وهي الأوقات لأهل الأعذار. عندما يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، كيف تفهمون هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول ووقت العصر ما لم تصفر الشمس؟ يعني إذا صفرت، الذي بقى الآن وقت الممتد بين اصفرارها وغروب الشمس وقت لها؟ ها؟ تفهمون العربية؟ وقت لها؟ ليس وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وقت والعصر في رواية والعصر وصلي العصر والشمس بيضاء نقية ما لم تصفر، وها هنا ما لم تحمر. طيب، وفي وما بعد هذا الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غروبها، هل وقت لها؟ ليس وقت لها. فكيف صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؟ هذا وقت ليس لأصحاب الاختيار، هذا وقت لأصحاب الضرورة. من أصحاب الضرورة؟ المجنون يفيق، الصبي يحتلم، الحائض أعزكم الله تطهر، هؤلاء يصلون في تلك الأوقات ولا إثم عليهم وليسوا بمقصرين. أما المختار فإذا أخر الصلاة إلى أن دنت الشمس من الغروب فهو آثم وهو مؤدين. لماذا مؤدين؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهي أداء، لكنه آثم لأنه غير لأنه ليس من أهل الأعذار. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح لما حدث عن الذين يؤخرون الصلاة قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى تكون بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان فينقرها، يذكر لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك منافقا، والمنافق هذا وصف ذم وليس وصف مدح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
طيب أنا أقترح اقتراحا، أرى أن عندكم أسئلة. نحن عندنا، شوف الأمر إليكم، هذا مجلسكم، إن شئتم توسعنا في الشرح، لكن أعلموا أننا يمكن لن نجاوز 3 أو 4 أحاديث، وإن شئتم يعني إشارات ولا، ومضينا إلى أن نختم 40، وإن شئتم نقصنا من مدة السماع الأحاديث وتركنا لكم وقت أسئلة، وإن شئتم أمر إليكم، فانظروا ما أنتم صانعون. أنا هنا
وهو ما نطمح إليه شيخنا حتى ننجز
يعني كما تشاء،
يعني نسترسل إن شاء الله في الأحاديث. ولم نعلس إليه، جزاكم الله خير. جزاكم
الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك
لها هنا. أنا أحب أن أنبه على شيء في هذه القضية، ولا سيما فيما يتعلق بالحائض تطهر، لأن هذا شيء كثير من النساء لا يعلمنه. وقت الضرورة للظهر، لصلاة الظهر، يمتد إلى أن لا يبقى قبل غروب الشمس إلا ما يسع 4 ركعات بعد الطهارة. كل ذلك الوقت هو وقت للظهر لأهل الأعذار. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحائض أعزكم الله إذا طهرت، ومثلا المغرب يؤذن في 5 والعصر يؤذن في 3 مثلا، وهي طهرت في 4، فإنها يجب عليها أن تصلي العصر لأن أدركت وقته، ويجب عليها أن تصلي الظهر أيضا
لم يخرج وقته بالنسبة لها لأنها مئه الأعذار، ووقت الظهر بالنسبة لها مستمر إلى أن لا يبقى قبل غروب الشمس إلا وقت يسع صلاة العصر فقط مع الطهارة لها، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء كل صلاتين مشتركتان في الوقت. فإن الحائض إذا طهرت صاحب العذر على كل حال فإنه يجب عليه أن يقضيهما إذا كان في وقت ضرورة إحداهما، وهذا لا تفعله النساء، والرجال لا يعرفن هذه الأمور كلها لينبه زوجته ليفعلها. فهي إذا طهرت في الرابعة تقول أنا أصلي العصر لأن هذا وقت العصر هو وقت ظهر بالنسبة لك. نعم.
تقدم الظهر في الأداء.
أسيدي.
تقدم الظهر في الأداء.
إيه. نقولها لا. طيب يقول يعني الشيخ يحب أن أنبه أنها تقدم الظهر في الأداء. بارك الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أجمع العلماء على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأنه يحتاج تأويلا. ظاهره أن أنك إذا أدركت ركعة من صلاة من الصلاة فقد أدركتها. ظاهره يفهم أنك إذا أدركت تلك الركعة وسلم إمامك فأنت أيضا قد أدركت وتسلم، هذا معنى أدركتها ولا لا؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والإجماع منعقد على أنه هذا ليس المراد الحديث، فالحديث ليس على ظاهره. فماذا ما معناه؟ قالوا أدرك وقتها، هذا قول عند العلماء، وقال بعضهم أدرك فضلها، وقال بعضهم أدرك حكمها. حكمها يعني إذا جاء والإمام في ركعته الأخيرة وكان ساها الإمام قبل أن يأتي هو هذا المسبوق وسجد الإمام لسهوه، فينبغي للمأموم أيضا أن يسجد وإن لم يحصل له سهو وإن لم يدرك هو سهو الإمام، لأنه أدرك الصلاة أدرك حكمها. معنى هذا الكلام أنه إذا لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة، خلافا للشافعية للحنفية والشافعية، وهم يستدلون بأمور فيها طول شوية.
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ولذلك مما يبطل به الفقهاء الصلاة أن يأتي مسبوق لم يدرك ركعة فلم يجري عليه حكم تلك الصلاة مع الإمام، ويكون الإمام قد سهى سهوا يترتب عليه سجود قبلي فيسجد الإمام فيسجد ذلك المسبوق، هذا مما تبطل به صلاة المسبوق، لأنه زاد ركنا فعليا عمدا ولا يجوز له زيادته فيبطلون به صلاته. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات لله تحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم.
عائشة رضي الله عنها تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وهذا دليل على الحنفية رحمهم الله، إذ يذهبون أن الصلاة لا يشترط هذا اللفظ لفظ التكبير في افتتاحها، ولكن ما دل عليه فإنه يدخل به في الصلاة، وهذا طبعا مذهب ضعيف رحمة الله عليهم جميعا. زيد.
والقراءة بالحمد لله رب
والقراءة
العالمين.
هذا الحرف ضبط بروايتين، والقراءة عطفا على الصلاة، والقراءة أيضا ضبط بالكسر عطفا على التكبير، فيفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة. وهذه المسألة فيها دليل للمالكية الذين يرون في المشهور من مذهبهم أن دعاء الاستفتاح مكروه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طبعا وهذا المذهب ضعيف، وأحاديث الاستفتاح كثيرة جدا، ونحن كنا ناقشنا الشيخ محمد المايابا في شرحه البخاري، لأنه أتى بأشياء رحمه الله وهي في حق لا تسلم. على كل حال وقد صح عن مالك أنه كان يستفتح في 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 خاصة نفسه،
وكان
ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لم تذكر بسملة، وهذا موضع اختلاف فيه الفقهاء، واختلافهم طويل عريض. المالكية يكرهون للإمام أن يبسمل، والشافعية يوجبون عليه البسملة جهرا، والحنفية والحنابلة يوجبونها عليه سرا، والخلاف بينهم مبني على مسائل. مبني أولا على الاضطراب في حديث أنس الذي يصف صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وهذا دهر طويل، فمرة يقول لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ومرة يقول يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ومرة يقول يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كأنه لم يسمع. فهذا الاختلاف في ألفاظ حديث أنس أوجب هذا الاضطراب عند العلماء. الحافظ ابن حجر رحمه الله حاول أن يأتي بوجه من الجمع، قال يحمل نفي القراءة على نفي السماع، ويحمل نفي السماع على نفي الجهر، ويحمل نفي السماع على نفي الجهر، وهذا ضعيف لأن يشكل عليه رواية الحاكم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى على ولو لم توجد هذه الرواية، وهو رحمه الله يرجح بهذا أنها تقرأ ولكن تقرأ سرا، يكون ينتج عن ذلك شيء غريب، وهو أن السورة يكون بعضها في الصلاة الجهرية يكون بعض السورة يقرأ سرا وبعض السورة يقرأ جهرا، وهذا لا نظير له، أن توجب قراءتها في بعضها وهو البسملة سرا وباقيها جهرا، هذا فيه نظر يعني. وهذا السبب الأول في اختلافهم. السبب الثاني، هل البسملة سورة من الفاتحة أم ليست سورة من الفاتحة؟ عفوا بارك الله فيك، هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة؟ هذا أيضا خلاف. المالكية يقولون هي ليست آية من الفاتحة ولا من طلع السور. الحنفية يقولون هي ليست من الفاتحة ولا من مطالع السور، ولكنها آية في تلك الأماكن في القرآن يفصل بها بين السور. الحنابلة يقولون هي آية من سورة الفاتحة وليست آية من طلع السور، والشافعية يقولون هي آية في الفاتحة وفي مطالع السور. يعني تدليل لهذه الأقوال ومناقشتها نحن تكلمنا عنه الحمد لله في شرح الموطأ، لكن لتفهموا قضية هم لم يختلفوا في قرآنيتها، لأنه أجمعوا على أنها آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولم يختلفوا أنها ليست سورة في براءة. فقالوا الخلاف ليس في قرآنيتها ولكن الخلاف في تكرر قرآنيتها، هذا خلاف. وأنا عندي وجه ثالث، أن الخلاف ربما أيضا يرتب الخلاف الفقهي على الخلاف القرائي بين القراء، لأن القراء منهم من في قراءته البسملة ومنهم من في قراءته لا توجد البسملة. يقول الشاطبي رحمه الله وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصيل وسكتا كل جلا يحصل. وبسملة بين السورتين بسنة قالوا رجال الكسائي نموها عاصم درية ابن كثير، هؤلاء يبسملون، هؤلاء لا يمكنك أن تقرأ قراءة من هذه القراءات أو رواية من هذه الروايات من غير أن تبسمل. البسملة لا بد أن تأتي بها في هذه القراءة والرواية. ووصلك بين السورتين فصاحة، يقول حمزة لا يبسمل فإذا كنت تقرأ بحمزة في الصلاة لا يمكنك أن تبسمل لأن حمزة لا بسملة له في 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 قراءته. والباقون يقول لك وصل واسكتا إن شئت للباقين إن شئت أن تبسمل وإن شئت بسمل وإن شئت لا تبسمل. فيمكن أيضا ترتيب هذا الخلاف الفقهي على الترتيب القرائي، فمن كان في طريقه البسملة فليبسمل ومن لم تكن في طريقه فلا يبسمل، والله أعلم. نعم.
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك
لم يشخص رأسه صلى الله عليه وسلم، لم يرفعه ولم يصوبه، لم يخفضه، ولكن كان بين ذلك. وقد وصفوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى لو صب على ظهره الماء استقر على ظهره صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتدال في الركوع. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
نعم، وهذا مما يستدل به الفقهاء على وجوب الاعتدال في الصلاة وعلى وجوب الاطمئنان فيها. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات.
وكان إذا رفع رأسه من السجود استوى جالسا، في الحديث الآخر حتى يرجع كل عضو إلى موضعه إلى مكانه. وهذه لابد للناس أن ينتبهوا إلى قضية الاطمئنان هذه. المالكية وغيرهم يرون أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بدونه. هذه المسائل التي فيها الخلاف، والخلاف يكون فيها مؤثرا قويا ومؤثرا، ثمرته إبطال الصلاة. لماذا تغامر بصلاتك؟ لماذا قرآن قرآن أنت ولأي شيء تسرع؟ الذي تسرع إليه أفضل من الذي أنت فيه، فلأي شيء سرعتك؟
وكان يقول
مرة وصلنا فيديو في الواتساب، جماعة يصلون في مسجد، أنت لا تدري هل يركعون هل يكبرون للركوع أم للسجود أم للقيام، لا يمكنك أن أنا في النظر أنا فقط أشاهد وهو يسبقني في الحركة، فأقول كيف لو صليت معه أنا يسبقني وأنا فقط أشاهد، وهذا إمام والجماعة كلها تفعل. غريب هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع.
وكان يقول في كل ركعتين التحيات.
وبهذا يستدل الحنابلة رحمهم الله على وجوب التشهد الأوسط والأخير. وهذا ضعيف، لأن خصوصا في التشهد الأوسط، لأنهم ينفردون بكونه واجبا في التشهد الأوسط، التشهد الأخير فيه خلاف بينهم وبين غيرهم. أما الأوسط فهم ينفردون بكونه واجبا، وهذا ضعيف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نسي التشهد الأوسط فقام ولم يرجع إليه، ولو كان واجبا لرجع إليه كفعله في الفرائض كلها. نعم. فلما جبره صلى الله عليه وسلم بسجود السهو علمنا أنه ليس واجبا. نعم.
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى،
وهذا هيئة من هيئات الجلوس في الصلاة، والفقهاء مختلفون. يعني كان يفرش أي يجلس على رجله اليسرى، يفرشها فيجلس عليها وينصب اليمنى. وصح صلى الله عليه وسلم عنه أيضا أنه كان يتورك أي يجعل واركه صلى الله عليه وسلم على الأرض، ويجعل رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وينصب رجله اليمنى. الفقهاء مختلفون، هل هذه بعضهم يقول يفرش في الجلوسين معا، وبعضهم يقول يتورك فيهما معا، وبعضهم يفرق بين جلوس وسط وجلوس آخر.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان،
وهو الإقعاء، أن يجلس الرجل على إليتيه، أن يجعلهما على الأرض وينصب ساقيه، هذا إقعاء الشيطان، وقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إقعاء يسن، وهو أن يجلس الرجل على عاقبيه بين السجدتين.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع،
وفي رواية كافتراش الكلب، وهو يعني أن يلزق الرجل ذراعيه يعني من مرفقه إلى كفه كلها في الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنا أن نتشبه بالبهائم والحيوانات في أشرف ما نصنعه وهو الصلاة التي نزدلف بها إلى ربنا، فكره لنا إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراشا كافتراش السبع، ونقرا كنقر الديك، والتفاتا كالتفات الثعلب، إلى غير ذلك من أصناف المكروهات. نعم.
وكان يختم الصلاة
وكل ذلك فعلناه. غريبة والله، غريب، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب لنا ذلك. أظن أنه لو قال نفعله لما فعلنا، يعني غادين نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعكس كره لنا كذا فعلناه، والذي يستحبه لنا ما. أنا أرى والله، أرى أحيانا يصلي الله يهديك، بل رأيت من يلتفت هكذا بجسمه، بجسمه أنا أرى، وأحيانا ربما يعني الله يرحمه هكذا يتتبعك أنت خارج من المسجد، ويصلي ركعتين بعد الفريضة يتتبعك وأنت خارج. أنت هل أنت معي ولا مع الله ولا فين أنت؟ فين مشكلة؟ أو المرأة في بيتها وتصلي، الصلاة خير موضوع، وما أدري هل هذا حاصل في بلادكم. الآن استحدث الناس في مساجدهم هؤلاء المسبوقون يقومون يتمون، فترى اصطفاف كأنك في ملعب، أربعة أربعة، ثلاثة ثلاثة، ثلاثة جوج، الناس بعض الناس بعض المسبوقين يرجعوا، هذا يرجع خلف هذا وهذا يتقدم. عندكم هذا الشيء ولا ما عندكم؟ موجود، إذا ما عندكم فقد عافاكم الله. أما في كثير من بلاد المسلمين رأيتنا هذا، فتسألوا لماذا تفعل يا فلان؟ يريد أن يستتر، يريد سترة، فهو الآن يتم الصلاة، فإذا سلم الإمام قام فرجع خلف صاحبه الذي يصلي بجانبه، أو هذاك الذي بجانبه يتقدم قايا إلى سارية. ووالله الذي لا إله إلا هو، رأيت إنسانا صليت أنا في المسجد، فواحد مسبوق لما سلمنا هو يعني بينه وبين الجدار يمكن ثلاثة أمتار، ثلاثة أمتار، فقام ماشيا إلى أراد أن يصل إلى الجدار ليكون سترة له. الفقهاء بالإجماع يرون أن الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة مبطل للصلاة، ولكن هذا الفعل الكثير ما مقداره؟ ما ضابط الفعل الكثير؟ بعضهم يقول حركة هكذا ثلاث مرات فعل كثير في التحية، بعضهم يتشهد هكذا، بعض الفقهاء يجعل هذا من الفعل الكثير المبطل للصلاة. هذا أخونا هذا مشى ثلاثة أمتار، فتبعته وقلت له أعد صلاتك، فجعل قلت أعد أعد صلاتك بطلة. قال لماذا؟ قلت فين غادي؟ إلى أين ذاهب أنت؟ فأرأيت له ما وجدت حائطا، إلى أين ستصل؟ يا رأي إنسان، أنت في صلاة واش هذا سترة ولا أرجع ولا؟ وبعضهم ليكون الباب في الخلف، فيقول والناس تريد أن تخرج، وصف المسبوقين قد حبس على الناس الخروج، فيأتي هو يأتي خلف صاحبه، تقول لماذا؟ يقول الناس تخرج، واش أنت بالك مع الناس أو بالك مع صلاتك، مع صلاتك التي تصليها؟ الشيطان يتلاعب ببني آدم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم،
وهذا أيضا مما يحتج به على أبي حنيفة رحمه الله في أن الذي يخرج من الصلاة هو التسليم. هو رحمه الله يقول إن الإنسان إذا أتم تشهده ثم لم يسلم وأتى بما بشيء ينافي الصلاة فقد خرج من الصلاة ولا تبطل، كما لو أحدث أعزكم الله فإن ذلك عنده لا يبطل الصلاة ويخرج بها، وهذا خالفه فيه الحنفية أنفسهم.
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أخرجه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. الودع مصدر وداع يدع، لكن أي ترك، وقال أهل اللغة هذا الفعل مما أميت مصدره وماضيه. أماتت العرب المصدر وأماتت الماضي، لم يبقى من هذا الفعل إلا المضارع يدعه وتدعها والأمر دع كذا، أما الماضي والمصدر فهذا مما أميت. وهذا الحديث يرد عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بالمصدر فقال إن لم ينتهي لينتهين أقوام عن ودعهم. وفي قراءة طبعا هي من القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة وإن لم يقرأ بها في القرآن ولم يصلى بها، ولكن الفقهاء يحتجون بها في الأحكام وأهل اللغة يحتجون بها في اللغة. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك، وهذا استعمال للماضي. وهذا حديث يدل على وجوب صلاة الجمعة، ولا خلاف في وجوبها، قد أجمع العلماء على وجوبها إلا على أربعة: المرأة والمسافر والصبي والعبد، هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ولا يعجبني المسافر في بلد من بلاد المسلمين وفندقه أو موضعه الذي هو جالس فيه قريب من المسجد ويسمع الأذان أذان الجمعة ويرى الناس منصرفة إلى صلاة الجمعة وهو لا شيء عنده يشغله، وإنما مضطجع في فراشه يشوف تلفزيون أو يلعب في التليفون ويقول أنا مسافر لا تجب علي. صدقت، هي غير واجبة عليك، ولكن ما أقبح هذا المنظر وإشنعه، والناس تقبل إلى منادي إلى نداء المنادي هلما إلى الخير وأنت مضطجع لا شيء يشغلك. أنا ما أقول إن ذلك إنك تفعل حراما، ولكن قبيح بك أن تعتاد هذا الوضع، أن الناس تمضي إلى العبادة والذكر وأنت مشغول بما لا فائدة لك فيه. لأنهم عندما يقولون لا تجب عليك لا يعنون أنها تحرم عليك، لا تجب عليك نعم، لكن أنت تفهم أن الأفضل ألا تفعلها. من أين جاك الفهم؟ من مصائب الناس في هذا الزمن أنهم يظنون دائما أن جهة الأفضلية هي في الترك لا في الفعل، ويستدلون دائما على الترك، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني يحب أن تؤتى عزائمه، ها؟ يحب أن تؤتى عزائمه، لا تنظر فقط إلى جهة الرخصة.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم.
هذا موضع إجماع أن صلاة العيدين لا يؤذن لها ولا يقام لها، وقد ورد في ذلك طائفة من الأحاديث، وقلت لكم هو موضع إجماع. وطبعا عندما يقول العلماء هذا موضع إجماع، فإن حكاية الإجماع على مسألة أقوى في الدلالة من الاستدلال لها بالقرآن والسنة. لماذا؟ أرى الناس تتعجب. لماذا؟ لأن القرآن والسنة وإن كان الحديث في المتفق عليه لكن دلالته قد تحتمل أمورا، فيناقشك المناقش في الدلالة، أما في الثبوت لا يناقشك في الثبوت لكنه يناقشك في الدلالة. أما إذا حصل الإجماع فيرتفع كل نقاش، لذلك يقولون إن هذا الذي ذكرت لكم. وطبعا عندما يقولون من غير أذان ولا إقامة، يعني إذا جاء الإمام ليصلي صلاة العيد فإنه لا يصاح بشيء، ولكن إذا رآه الناس جاء يقومون ليصلوا، فلا يقال الصلاة جامعة ولا يقال حضرت الصلاة ولا يقال أي شيء ينبئ عن أن صلاة العيد ستصلى. وهذا مذهب الجماهير، وخالف في ذلك الشافعية، فاستحب الشافعي رحمه الله أن ينادى بالصلاة جامعة إذا أريد دعوة الناس لصلاة العيد، واستدل في ذلك بمرسل للزهري يدل على هذا. لكن هذا مشكل جدا عند الشافعية. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الشافعية لا يحتجون بالمرسل، الاحتجاج بالمرسل هذا مذهب المالكية والحنفية، والحنابلة في قول الحافظ العراقي لم يذكر هذا هو إنما ذكر احتجاج به عند الأحناف والمالكية. يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به، أي بالمرسل، ودانوا. ولم يذكر أحمد بن حنبل. وقد زاد من نكت البقاع في تنكيته على ألفية العراقي بقوله: وقد عزى لأحمد بن حنبل شيعته احتجاجه بالمرسل. فلم يبق إلا الشافعية، والشافعي رحمه الله لا يحتج به، ولكن يحتج بمرسل التابع، يعني يرى هو أن المرسل الذي ينبغي أن يحتج به هو مرسل التابعي الكبير، هذا لا هو مرسل تابعي كبير ينبغي أن يحتج به عنده، وليس بحجة عنده، فما كان ينبغي أن يحتج به أصلا لأنه ليس عنده بحجة. مرسل الزهري، الزهري من التابعين الصغار. الله أعلم.
عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم.
يعلى بن أمية يشكل عليه أن القرآن إنما شرع صلاة السفر بشرطين، وهما الضرب في الأرض والخوف. ربنا سبحانه يقول: وإذا ضربتم في الأرض، هذا الشرط الأول، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلا بد من وجود الشرطين على ظاهر القرآن لقصر الصلاة في السفر. فلذلك يقول هو: فكيف نقصر وقد أمنا؟ زال شرط الخوف، فكيف تكون النتيجة المترتبة على الشرطين وقد زال أحدهما؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. وقد روى مالك في الموطأ عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إنا نجد صلاة الحذر، نجد في القرآن صلاة الحذر وصلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر، فمن أين جاء بها؟ نجد صلاة الحذر ونجد صلاة الخوف، أي صلاة السفر حال الخوف، ولكننا لا نجد صلاة السفر حال الأمن. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
عن أنس بن مالك رضي الله.
وطبعا هذه أنا كما ذكرت لكم، هذا صلاة السفر، هذه باب طويل عند الفقهاء في أي سفر، هل هو سفر البحري أو السفر البري، هل تعتبر المسافة أم لا تعتبر، هل تعتبر مدة أم لا تعتبر، هل يختلف ذلك إذا كان المسافر يعلم متى يرجع أم لا يختلف ذلك. مباحث كثيرة تكون في الحديث عن صلاة السفر، ليس هذا الكتيب محلها، لكن لعلكم تتشوفون إليها فتبحثون وتسألون وتقرؤون وتدرسون. هذا مقبلات تفتح الشهية لما بعدها إن شاء الله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
عن أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه، أنس بن مالك بن نضر بن ضمضم الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه 9 سنين، فما قال له قط لشيء لم يفعله لما لم تفعله، أو لشيء فعله لما فعلته. أنس جاءت به أمه وهو غلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الغلام الذي يراد خادما لرجل كبير، أيكون طوع أمره كما يصنع الشيء كما يريده الرجل، كغلام. مما يدل لكم هذا ما يحكيه أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أرسله في شيء، ف فبطأ أنس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنس يلعب مع الغلمان، فقال فأمسكه من رقبتي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس قال والله لا أذهب، أنس يحلف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب من العجب. أنا قلت لكم أمس لا يتصور أن يكره أن يبغض إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمن به رسولا. إذا عرف، شوف إذا نظر فقط إلى هذه التصرفات، مر مع نسائه ومر مع الناس ومر مع الجار ومر مع الولدان، يعني ترغم إرغاما على محبته، وإن لم تؤمن به رسولا، لأنك ترى رقيا في التعامل لا نظير له. تخيل أنت هذا سيد الناس، سيد الناس وأنت غلام، ثم أنت خادم عندي وبعثك تذهب تلعب، هذه كافية لإنزال العقوبة، هذه كافية، هذا أحدنا يرسل ابنه فتذهب تأخر، أين فين مشى هذا؟ يقول لك، يقول لك أخوه الأكبر طبعا يريد أن روي لعب، جئت أجي الكلب، أنا بعثك الكلب محشنتي لا تستحي مني، ها وإن كان محظوظا لا تضربه، ولكن الشتم سيأخذ سيسمع منه ما شاء الله أن يسمعه، ولا يقول لك إنسان، لا يلومك إنسان، لأنه سيقول له أنت ما تستحي، أنت أحمق ولا مجنون، أبوك يرسلك وأنت تذهب تلعب. فكيف وقد جمع أنس رضي الله عنه إلى هذا الحليف على أنه لا يفعل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك لأنه يعلم أن هذا من عوارض البشر، وهذه هذا البشر الصغير يعرض لها هذا الشيء، يريد أن يلعب، يريد أن يلعب غيما، ويبقى هذا إلى أن يبلغ أنس من الكبر عتية ولا ينسى هذا. كيف يكون مع أبنائه أنس؟ كيف يكون مع حفيده؟ كيف يكون مع التقصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاله عجب عجب عجب. أنا سأسألكم سؤال ألقيه إليكم ولا أطلب منكم إجابة، ليجيب كل إنسان بينه وبين نفسه. أرأيتم لو أن عندك الأضياف في البيت، وأنا ما أظن أن يعني الزوجة ربة البيت صنعت شيئا أحرجك أمام الضيفان، يعني ما الأكل هذا ما عجبك، تقول لا أنا أمرتك أن تصنعي كذا أنت صنعتي كذا، إيه أنا تعنيت لك وتعبت لك وكذا، ما عجبك الأكل قذفت كل شيء أرضا، والناس تسمع أو ترى، كيف يكون تصرفك معها؟ هذا اللي يجيب كل امرئ نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ألم يقع هذا مع عائشة؟ ماذا فعل؟ ضحك، غارت أمكم، قضية غارت أمكم وكذا وقصعة ما كان قصعة. أعظم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين زوجتين من زوجتيه من أزواجه صلى الله عليه وسلم، ورجل كل واحد من رجليه الشريفتين في حجر واحدة. فعائشة رضي الله عنها ربة البيت جاءت بحريرة التي زارتها، تلك لا تريد أن تأكل، فعائشة رضي الله عنها كأنها ترى كيف أنا قمت وجبت الأكل وهيأتك وأنت لا تأكلين، كيف يعني؟ ما فقالت عائشة لا تأكلين أو لا أطرد أو لا ألطخن بها وجهك، كولي أنت اختاري. فالأخرى ما عندي رغبة في الأكل، فلطخت وجهها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخواني هذه يفعلها بنونا أبناؤنا، يقول الوالد أنتم لا تحترموني كيف تتشاجرون أمامي، ويرى أن ذلك قلة احترام وقلة أدب وعدم تربية. هذه راه النساء، وهذه راه النساء بعقولنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلما رأى ذلك قبض رجله من حجر التي لطخ وجهها، ففهمت تلك لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم رجله أنه يأذن لها إن شاءت أن تنتصر، لا تحبسك رجلي أنا خبطتها، فقامت فلطخت وجهها الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويضحك ويضحك.
فسمع صوت عمر في الخارج فقال لهما قوما قوما هذا عمر سيدخل ويشوف هذه الفضيحة وجهك انتي وكذا اغسلا وجوهكما أرأيتم مثل هذا قط؟ وهذا وهو عنده المنافقون وعنده اليهود وعنده كفار قريش وعنده المشاكل والهم ومع ذلك يجد الوقت لمثل هذا صلى الله عليه وسلم. تفضل سيدي.
أنه كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق.
هذا الحديث مما يستدل به على مشروعية الجمع بين الصلاتين، طبعا بين الصلاتين المشتركتين في الوقت وهما الظهر والعصر وهما المغرب والعشاء. وهذا مذهب الجمهور من العلماء خلافا للحنفية الذين لا يرون جمعا إلا ما كان في عرفة ومزدلفة، هذا هو الجمع الذي يشرع عندهم، أما غير ذلك فلا جمع. وكل جمع ورد في حديث يحملونه على الجمع الصوري وهو إيقاع أول الصلاتين في آخر وقتها وإيقاع الثانية منهما في أول وقتها، فالناظر يرى صلاتين مجموعتين، والحق أنه لا جمع، لذلك يسمى جمعا صوريا أي جمعا في الصورة فقط. ومذهب فيه هذا مذهب فيه نظر ظاهر، والفقهاء يعني عندهم علة للجمع، علة السفر وعلة المطر، ولكن هذه علة المطر لمالك رحمه الله فيها نظر جميل، يقول إن المطر يبيح لك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فقط، ولا يبيح لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر. لماذا؟ يقول لك لماذا شرع هذا الجمع؟ تخفيفا على المسلمين ولا لا؟ حتى إذا خرج ذهب ليصلي المغرب لا تحوجه صلاة العشاء إلى أن يخرج مرة أخرى فيؤذيه المطار ويؤذيه الطين ويؤذيه كذا إلى آخره، فسيصلي المغرب والعشاء وسيدخل بيته لا يحتاج إلى خروج. لكن إذا صلى الظهر لا بد أنه سيعقبه خروج، سيخرج إلى سوقه، سيخرج إلى عمله، سيخرج إلى كذا، فإذا كان المطر لا يمنعه ليخرج ليضرب في 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 ويخبط في أمر الدنيا، كيف يحبس بسبب المطر عن عمل الآخرة؟ الله أعلم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم.
عن أم عطية الأنصارية مشهورة بكنيتها، كانت غاسلة من مات من نساء المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبر أن لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها.
طيب لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب ماتت رضي الله عنها بسبب سقطتها من البعير لما خرجت مهاجرة إلى أبيها، فضرب هبار بن الأسود بعيرها فسقطت منه على جنبها، فما زال ذلك بها إلى أن كان سبب موتها رضي الله عنها. فقالت لما ماتت زينب. روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت لما ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله أن نغسلها خمس ثلاثا أو خمسا، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذنه فأعطنا حقوه وقال أشعرنها إياه. في ابن ماجه هي أم كلثوم وفي الصحيح هي زينب، فاختلف العلماء لأجل ذلك من هذه التي مات من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر لا يبعد أنهما معا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما معا هذا، لأن أم عطية كانت هي تغسله ممن يغسل من مات من الصحابيات، فلا يبعد أن أنه حصل ذلك لزينب وأنه حصل لأم كلثوم رضي الله عنها. نعم. نعم.
اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في
خمستك. هذا اغسلنها ثلاثا وترا ثلاثا أو خمسا، هذا مما يستنبط منه الفقهاء أن غسل الميت يكون وترا، فتغسل الميت ثلاثا، فإذا رأيت أنك لم تنقي واحتاج إلى غسلة رابعة تزيد الرابعة وتغسل خامسة لأجل الوتر، فإذا غسلت خمسا ورأيت أنك لم تنقي زدت سادسة، فإن أنقيت زدت سابعة لأجل الوتر. هذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية رحمه الله، فقالوا ما بعد الثلاثة لا يراعى الوتر، فإذا أنقات الغسلات الأربع اكتفيت بها ولم تحتاج إلى خامسة. قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذه أكثر من ذلك أطلق، فيستوي حينئذ الست والأربع والسبع والثمان. الجمهور قال لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد الأربع لم ينص على الخمس، لم يقل ثلاثا أو خمسا، لماذا يعني لو كان مريدا للأربع ولا يراعى الوتر لماذا يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا؟ لقال ثلاثا أو أكثر من ذلك رأيت من ذلك، لكن لما قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر بيّن لك أن هذا الأكثر ما يكون على نمط الثلاث والخمس وهو الوتر.
نعم. نعم. واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا منك.
مازال لم نصل بعده.
نعم. أو خمسا ثلاثا أو خمسا واجعلنا.
ما عندك بماء وسدر؟
لا.
طيب إذا لا نتكلم عليه.
اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا غسل
فوجعلنا في الآخرة في الغسلة الآخرة كافورا، والكافور ورق أبيض نبات فيه طيب، يجعل في الغسلة الآخرة ليطيب به بدن الميت ليبقى فيه ريح طيبة، وهذا لا يمنع أن يكون فيه غير ذلك من أسرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاده دائما يكون خيرا من مما يعتاد به عن ذلك الإرشاد، لأنك في زمن تقول أنا الآن أجعل لها عطر بألف دولار أحسن من هذا ورق السدر اللي بريالين ولا بدينار ولا وتكون فيه الرائحة أطيب، هذا على اعتبار أنه يراد للطيب فقط، ولكن قد يراد لغير ذلك. بعض الفقهاء يقول فيه خاصية تصليب الجسم، جعل الجسم صلبا وريحه تجعل الهوام، هذه هوام الأرض لا تسرع إليه فلا يسرع إليه الفساد، وهذه خاصية من خواص الكافور.
فإذا غسلتنها فأعلمنني، قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه أو حقوه فقال أشعرنها
حقوه أو حقوه بفتح الواو الكسر. الحيق هو الإزار، ما يلي جسد الجسد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابنته ذلك الثوب الذي كان يلي جسده ليلي جسد ابنته من بعده تبركا بثوب مس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال أشعرنها إياه أي جعلنه شعارا لها. وما الشعار؟ هو الثوب الذي يلي الجسد، هو الثوب الذي يلي البدن يسمى شعارا، والذي فوق الشعار يسمى دثارا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار الأنصار شعاري والناس دثاري، هذا قالها لما وجدوا في أنفسهم يوم حنين أن أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيانة بن حصن 100 من الإبل، والعباس بن مرداس 100 من الإبل، وصفوان بن أمية 100 من الإبل. هؤلاء قبل يعني ما يا أسلموا قبل قليل، نحن أسلمنا معك منذ دهر وحاربنا معك وجاهدنا معك وهؤلاء فبعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم قومه سيفضل. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
من يعني كانت خطبة جميلة. يا ما شيء بلغني عنكم عن وجد عن موجدة وجدتموها في أنفسكم عن لعاعة. اللعاعة ذاك الشيء الذي يبقى على طرف اللسان بعدما تأكل الأكلة. شيء أحيانا يبقى شيء ذرة من طعام من أرز من كسكس من شيء. فتفعل يعني هكذا أعزكم الله أعذروني تفعل هكذا لتزيل تلك اللعاعة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تلك الغنائم العظيمة جدا لعاعة هكذا فعل. أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتنقلب برسول الله إلى رحالكم ويوبخهم صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. يقول الراوي فيبكون حتى تخضل لحاهم ويقول نعم لله ولرسوله المنة. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بألم ألم ما لكم لا تجيبون. فيقول وما نقول لله المنة يا رسول. أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم. جئتنا مطرودا فأويناك وجئتنا مكذبا فصدقناك. وهم يبكون ويقول بل لله المنة ولرسول. وقال هو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا الكلام الذي سمعتموه من طرائف ما يتعلق بهذا الحجاج. ما كان أميرا على العراق دعاه الخليفة عبد الملك بن مروان مرة إليه فولى أخاه أميرا على الناس حتى يرجع. وقام في الناس خطيبا وقال لهم أما إن أمير المؤمنين قد دعاني وإني وليت عليكم أخي وإني أوصيته بخلاف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وصى في الأنصار أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فقال هو أنا وقد وصيته بخلاف ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار. وصيته أن لا يقبل من محسنكم وأن لا يتجاوز عن مسيئكم. وإني أعلم أنكم تقولون لا أصحبه الله في السفر وإني معجل لكم الجواب لا أحسن الله عليكم الخلافة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات أخرجه البخاري ومسلم.
نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي في الموت الذي في اليوم الذي مات فيه. والنجاشي في الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكيف يبلغه نبأ موت النجاشي؟ هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ونعاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه أي أخبار بموته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعى غير النجاشي. نعى زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وثلاثتهم استشهدوا يوم مؤته. ولكن ورد النهي عن النعي. فجمع بين ذلك العلماء بأن النعي الجائز هو النعي الذي يقتصر فيه الناعي على إخبار بموت ذلك الميت ليحضر الناس صلاته ليشهدوا جنازته وليكثر الداعون له والشافعون فيه. والنعي المنهي عنه هو النعي الذي كان على سننهم في الجاهلية كالذي يقول فيه طرفه إذا ميت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا النعي الذي يعني يكره كالذي يقول فيه مالك بن الريب فيا صاحبي رحلي دنا الخوط دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي وخطى بأطراف الأسنة مجعي وردا على عيني فضل ردائيا وقوما على بئر الشبيك فأسمعا بها البيض بها الوحش والبيض الحسان الروانية. يعني بل للوحش ولكذا ولكذا. طبعا هذا هو من الذي ينهى عنه.
نعم.
فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات.
وهذا دليل لمذهب الأئمة 4 في أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وقد ورد غير ذلك. فقد ورد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 6 تكبيرات، ويكبر على الصحابة 4 في صلاة الجنازة، وهو ابن أبي شيبة بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الصحابة وبين لهم أن اختلافهم هذا في عد تكبيرات الإحرام سيكون له أثر في اختلاف الناس في هذا، فقال فكأنما أيقظهم، فاتفقوا أن تكون يعني أن يكون المختار من ذلك 4 تكبيرات كأكثر أطول الصلاة اللي هي الرباعية. نعم. ما رقم الحديث الذي وصلنا إليه الآن؟
22. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم.
معاذ رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. اليمن كان فيها اليهود، دخلوا اليمن منذ عهد ملك اليمن تبع الأول، والنصارى بعد ذلك دخلوها لما جاءوا من الحبشة مع أبرهة الأشرم، وجاء الإسلام وفي اليمن يهود ونصارى. فقالوا إنك تأتي قوم أهل كتاب، يخبره بذلك ليتهيأ لهم لأنهم أهل احتجاج لا كغيرهم من العرب الذين لا كتاب لهم، فسيسألونك ويحاجونك فتهيأ لهم فإنك ستأتي قوم أهل كتاب. فضل.
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويدعوهم إلى هذا لأنه لا يبنى عبادة إلا على الشهادتين، فمن امتنع من الإتيان بالشهادتين فليس
صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا
فإنهم أطاعوك للشهادتين فأعلمهم بعد ذلك بأول ما يسألون عنه يوم القيامة من عمله هو الصلاة، وأخبرهم بهذه الصلوات 5. نعم.
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
ولهذا لهذه الجملة أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع، لأنه فرغ هو من كتاب الصلاة بالحديث عن صلاة الجنازة، وهذا آخر ما يذكر في كتب الصلاة، فذكر بعدها كتاب الزكاة وجاء بما يدل على وجوبها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إجماع منعقد على وجوب الزكاة وتجب في المال وتجب في الحرث وتجب في المواشي، هذه 3 أصناف تجب فيها الزكاة، والزكاة لا ينبغي التهاون فيها. الزكاة هذا المال الذي يجب الذي يكون عندك عندما يبلغ مالك نصابا ويحول عليه الحول، هذا مال لا تملكه، هذا مال عندك لمالك ليس هو أنت، ملاكه الله فقيرا يجب أن توصله إليه، فمهما تأخر عندك فأنت آثم. حدثنا بعض العلماء أنه أدرك رجلا من العلماء كان يعد الحول بالساعة والدقيقة، يقول لنا بالساعة والدقيقة 12:36 لماذا؟ لأن لأنه ليس واجبا، هذا ليس فرضا، هذا ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، هذا ما بني عليه الإسلام، هذا لا ليس يقف فقط عند مرتبة الفرض، لأن الفروض في الإسلام كثيرة، لكنه بني على هذه الخمسة. معناه إذا اختل ركن من الأركان فقد اختل البنيان. فانظروا رحمكم الله كم من الأغنياء إلا يخرجون الزكاة. يحدثني والدي حفظه الله عن رجل من أهل البادية، وقد جمع الزرع ويجعل في الأكياس، والعادة عند الناس عندما يبلغ هذا الزرع نصابا ويجعلون في الأكياس أنهم يجعلون 9 أكياس والعاشر يضعونه جانبا، وهكذا 9 والعاشر جانبا. فأمر من كان يجمع من العمال يجمعون الزرع أن وهذا العاشر والزكاة. فانصرف، لما رجع رأى تلك الأكياس المجموعة للمنحازة هذه المحوزة، رأى شيئا كبيرا فاستعظمه وأمر غلمانه أن يرد هذا إلى هذا. وأنا أستغرب هذا الاستعظام، هذا 1 على 10، هذا الذي استعظمته هذا 1 من 10، يعني إذا استعظمت الواحد فهذا 9 أضعاف ما استعظمته. أخذ ربك منك عشر ما أبقى لك، فتنظر إلى ما طلب منك ربك ولا تنظر إلى ما أبقى عليك ربك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن سبحان الله، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسلمنا ويسلم منا. تفضل سيدي.
فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكراهم أموالهم.
قال تؤخذ من أغنيائهم، وهذا مما يستدل به الجمهور على أن الصبي تجب الزكاة في ماله لأنه من أغنيائهم. والحنفية يقولون لا تجب الزكاة على الصبي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة وفي حديث علي في المسند وغيره، رفع القلم عن 3 ومن جملة 3 الصبي حتى يحتلم. لكن الجمهور يجعلونه من يستدلون بحديث، منها مثلا ما رواه مالك في موطئه أن عائشة رضي الله عنها كانت تتجر ليتيمين في حجرها بأموالهما وتخرج الزكاة من ذلك المال. وروى مالك أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر أولياء اليتامى أن يتجروا بأموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. فهذا كله يدل على أن الزكاة تجب في مال الصبي، وإنما المأمور بها وليه أو وصيه.
نعم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
فإنهم أطاعوا لأداء الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، أي المال النفيس. الزكاة تخرج ينظر فيها إلى جانب المعطي وإلى جانب الآخذ، ينظر فيها إلى جانب المعطي فلا يؤخذ تؤخذ الكريمة من ماله، وينظر فيها إلى جانب الآخذ فلا يعطى الرذل من المال ولكن يعطى الوسط نظرا للآخذ والمعطي. وقد روى مالك في موطئه أن عمر رضي الله عنه رأى في إبل الصدقة ناقة حافلا، فقال ما هذه؟ قالوا من إبل الصدقة. فقال ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا يمكن واحد تجب عليه الزكاة ويعطي مثل هذه ما يظن عمر رضي الله عنه أن أهلها أعطوها رغبة من في إعطائها. وقال لهم نكبوا عن الطعام، نكبوا عن حرائق المسلمين، لا تفتنوا الناس. نعم. وكما لا يؤخذ منه لا تأخذوا الربا وشاة اللحم وفحل القطيع، هذا نفيس القوم، ولا تأخذوا السخلة هذه التي هي حديثة عهد بولادة والتي هذه الضعيفة والتي
أيضا لا تأخذها. نعم.
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
واتق دعوة المظلوم، هذا الذي تأخذ ما لا رغبة له في إعطائه وتأخذه عنه قهرا وهو مظلوم فسيدعو، وهذه سهام الليل لا تطيش، سهام المظلوم لا تطيش، وإن طاش بعضها أصاب بعضها، فإنهم كانوا يقولون من الخواطئ سهم صائب، فمن أصابه شيء وقد سبق له ظلم فليتحلل من ذلك الذي ظلمه، لأن دعوة المظلوم وإن كافرا يسمعها ربنا سبحانه. فكفره على نفسه وفجوره على نفسه، ولكن دعوته تسمع.
نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب،
يقولون يحدث جعفر بن قدامة الكاتب في كتاب له مكافأة وحسن العقبة أن رجلا أتى امرأة، هذه المرأة زوجها الآن لا أذكر القصة، حدثت في مصر، يقول إن زوجها أخذ في شيء، في دين لكذا، وجاء ظالم من الظلمة، يعني جاءته تلك المرأة مستشفعة باكية لأيتام وصغار، يعني لي صغار وفي حاجة وفي كذا، فوددت أن تفعل وتفعل، قال ما أنا بفاعل، فقالت يا فلان سأدعو عليك، قال إن فعلت ذلك فاختاري وقت السحر فإنه أرجى للإجابة، فذهبت المرأة ودعت، لم يمر عليه كبير وقت حتى نكبه الأمير وجرده من ماله وفضحه وكذا وكذا، فمرت به تلك المرأة وهو يكنس القمامة، فأتته وقالت له يا فلان جزاك الله خيرا لقد نصحتنا فأخلصت لنا النصيحة، وانصرفت. نصحها لما قال لها إذا أردت أن تدعي فليكن ذلك يقوله ساخرا. دعوة المظلوم، أسأل الله العافية. تدرسي.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الصدقة من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم.
لما ذكر الشيخ حديث الذي يبين وجوب الزكاة ذكر حديثا يبين أنصبة الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، لا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، بتقديرنا اليوم الوسق يعني قريب من 650 كيلوغراما، هذا الوسق. ليس فيما دونه صدقة، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه الذي يرى أن الأرض يخرج منها صدقتها زكاتها، أخرجت قليلا أو أخرجت كثيرا، ويستدل بأدلة منها قول ربنا وآتوا حقه يوم حصاده ولم يبين لم يفصل، ويستدل بقول ربنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، ولم يبين ولم يشترط ربنا سبحانه أن يكون ذلك بالغا حدا ما، ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيما ساقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وقالوا ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النقاش معهم طويل، لكن مذهب الجمهور أظهر، والله أعلم. ما زال منتهينا من هذا الحديث.
ولا فيما دون خمس ذود صدقة،
وليس فيما دون خمس ذود صدقة. اختلف أهل اللغة في الذود، قال طائفة منهم الذود هو البعير واحد، وهؤلاء كأنهم نظروا إلى المثل المعروف الذود إلى الذود إبل، يعني الواحد البعير الواحد إلى البعير إلى البعير،
هذا مثل يضرب أن الشيء القليل يضم إلى الشيء القليل فيصير كثيرا. نحن عندنا في المغرب مثل يشبهه، نقول بنقطة بنقطة يحمل الواد النهر يحمل ويسير سيلا بسبب نقطة تضم إلى نقطة، وهكذا الذود إلى الذود إبل. لكن أكثر أهل اللغة على أن الذود ما كان من 3 إلى 10 من الإبل، هذا أكثر أهل اللغة. أبو عبيدة بن عمرو المثنى يقول ما كان من 2 إلى 10، وسيبوي يقول هو خاص بالإناث دون ذكور دون ذكران الإبل. وعلى كل حال أي ما كان فهذا تعيين لنصاب زكاة الإبل، وأنه لا شيء في أقل من 5، وفيها تفصيل في كل 5 من جمال جذعة، شاة إلى 20 بعد 4، 25 مخاض، واللبون 6 بعد 30 تكون، في الأخير تفصيل طويل عندهم في زكاة الإبل.
ولا فيما دون 5 أواقٍ من الفضة صدقة.
وليس هذا، وهذا تعيين لنصاب زكاة الفضة، والخمس الأواقي تعديل في ميزاننا اليوم 635 غراما من الفضة، هذا المقدار النصاب الفضة. لم يرد في الشريعة في النصوص ذكر لنصاب الذهب، وإنما هو مما رده الفقهاء مما ردوه إلى الفضة. نعم، نصاب الذهب 80 غراما من الذهب. نعم.
عن أبي هريرة
لعلنا نكتفي بهذا السابعة هذه، والأمر إليكم إن شئتم زدنا وإن شئتم توقفنا.
نزيد شوي.
كم الآن إحنا؟
باقي حديث.
طيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه البخاري ومسلم.
تكلم الشيخ في يعني انتقل الآن من كتاب الزكاة إلى كتاب الصيام، وأورد هذا الحديث الذي يلزم بين ما الذي يعرف به دخول الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ إما برؤية الهلال، وإما بإتمام عدة شهر شعبان. ورؤية الهلال، من يرى الهلال؟ أي واحد يقول هذه محل خلاف بين الفقهاء، عندما يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه أفطروا، هل إذا رأيتموه فصوموا، هل يصام برؤية أي واحد من المسلمين أو لا بد من قيد، لا بد من شرط؟ هذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم يقول يثبت دخول رمضان برؤية عدل واحد، وبعضهم يقول لا يثبت إلا برؤية عدلين، وهؤلاء يستدلون، كلهم يستدلون بأحاديث صحيحة. أنتم المشهور عندكم هو العدل الواحد، المشهور نحن عندنا هو العدلان، ويستدل بذلك بأحاديث، منها ما عند الإمام أحمد ومنها ما في السنن، أن قوله أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن شاهد شاهدا عدل فصوموا. هذا محل خلاف على كل حال. وأفطروا لرؤيته، وهذا يبين ضعف مأخذ من يقول إنه يصام بالحساب ويفطر بالحساب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ربط علق الأمر بالصيام والأمر بالفطر على الرؤية، قال هو صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم زين،
فإن أغمي عليكم فعدوا 30.
فإن أغمي عليكم، فإن أغمي الهلال عليكم، أغمي وغمي 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 وغبي وغبي ألفاظ للحديث، يعني إن حيل بينكم وبينه فعدوا 30، هكذا في رواية، وفي رواية فأكملوا العدة 30، وفي رواية فقدروا له. هذه فقدروا له بها يستدل من يذهب إلى الحساب، فقدروا له أي فقدروا له بحساب أهل التنجيم، وهذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم، وهو مذهب طائفة من كبار التابعين. والجمهور يقول لا، هذه فقدروا له جاءت مفسرة في الأحاديث الأخرى، فقدروا له أي فقدروا له 30 فأكملوا عدة 30. فإذا كان الحديث بعضه يفسر بعضا لا حاجة بنا إلى تطلب تفسير خارجه، واضح الكلام. ثم نحن أمة أمية كما يصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يربط ركن من أركان الإسلام بما لا يحسنه إلا أفراد من الأمة؟ طبعا الأمة الآن ليست في أميتها التي كانت في ذلك الزمن، لكن مع ذلك هل جميع هؤلاء الدارسون والقارئون والمتعلمون والمشهود لهم يعني أصحاب الشهادات، هل جميعا يعرفون حساب المنجمين وحساب منازل القمر، وهنا سيبدو وهنا لا يبدو، وهنا يمكن وهنا تستحيل رؤيته، وهنا كذا ويرى في هذا الربع ولا يرى في هذا الربع؟ اقرأ ما تشاء، لكن كم من الناس تحسن هذا؟ ومع ذلك المسلمون جميعا مطالبون بالصوم والفطر، فكيف هل يتصور أن يربط الشرع صيامهم وفطرهم بشيء لا تحسنه إلا خاصته؟ هذا لا يعد من أفعال الشريعة. واضح كلام؟ واضح كلام؟ لعلكم لم تسمعوني لأن أقول واضح الكلام ولا يجيب أحد، لا يتكلم أحد، لا تقول نعم ولا تقول لا، فلست أدري من لعلكم لم تسمعوا. نعم سيدي،
باقي حديث من باب الصيام نقرأه نتوقف عند الحج.
طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يستدل به الجمهور على أن من أكل أو شرب ناسيا فأتم صيامه فإن صيامه صحيح وليس عليه قضاء، ويخالف في ذلك المالكية ويقولون إن صيام إنه الذي أكل وشرب ناسيا فإنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه. فيقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صومه، معناه إذا صام إلى المغرب فهذا صوم تام، فمن أتى بصوم تام كيف يطلب منه قضاؤه؟ إنما يطلب صيام قضاء اليوم صيام غير تام. نقول لهم إن الصيام التام هو الذي دل الشرع على تمامه، والذي دل الشرع على تمامه هو ما كان خاليا من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام التام. كل صيام لم يتحقق بهذه الصفة فليس صياما تاما. لكنهم يقولون طيب أنتم تلزمونه القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمه القضاء، لم يأمره بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لقال له اقضي. نقول نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء لا لأنه لا يجب عليه القضاء، ولكن لأنه يعلم أنه يجب عليه القضاء فلا يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلمه هو من بداهة الأمور. فيقول الناس سبحان الله يا معشر المالكية الله يهديكم، كم لكم من نظائر هذه الفهوم الغريبة، من أين أتيتم بهذا الشيء هذا؟ نقول طيب أتينا به من موضع نتفق نحن وإياكم عليه. قالوا ما هو هذا الموضع؟ نقول الموضع هو ذلك الحديث الذي تعرفونه ونعرفه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ذاك الذي يصيح ويقول يا رسول الله أهلكت وأهلكت وأهلكت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم استفساره عن شأنه، فأخبره أنه وقع أهله في نهار رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تعرفه، الحديث مشهور عندكم جميعا. طيب هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم؟ لم يأمره. هل يشك أحد من العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ كلهم يأمرونه بالقضاء، من أين أتيتم بأمره بالقضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره إما أن يصوم شهرين أو أن يعتق رقبة أو أن يطعم 60 مسكينا. أين الأمر بالقضاء؟ موجود. وهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء تقول له أنت إذن لا تقضي؟ لا. طيب كيف أوجبتم عليه القضاء هنا؟ تقول لأنه أمر واضح، لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء لأنه يعلم ببداهة الأمور أن ذلك الأمر اليوم يجب عليه أن يقضيه. كهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه لئلا يتوهم أنه لما أكل وشرب ناسيا فقد فسد صومه فيأكل ويشرب بقية يومه. لا 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 لا، أتم صومك، ولكن أنت تفارق يا أيها الناس تفارق العامد أن أنت لا إثم عليك لنسيانك، والعامد لو فعل مثلك لا أثم. هذا هو القضية، وهذه طبعا أنا مسألة خلافية، أنا فقط أحب أن تتفتق أذهان كثير من الطلبة الذين لا يعرفون في المسألة إلا ما يكثر سماعه عندهم ويغيب عنهم كلام يكون قويا أيضا لعلماء. ثم المسائل الخلافية أنا أحب ممن يتصدى للكلام عنها من العلماء وإن كان هو ذا مذهب أن لا يحشر لمذهبه أعلى ما يجد من الأدلة وأقواها ويحشر للأدلة مخالفيه يحشر لمذهب مخالفيه أنزل وأدون ما يجد من هذا ضعيف هذا حديث ضعيف هذا حديث لا، وجيب الأحاديث المتفق عليها التي يستدل بها غيره وجيب النظر. احنا ذكرنا مرة قضية منا يعني إلى آخره، فليعلم السامعون أن هذه الأمة الخير فيها منتشر، لم ينحصر في جهة أو في بلد أو في مذهب أو في تيار، هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه أغيار على شرعه من أن يكون ورثته قوم يعني يطعنون نصوص السنة ويردون الأحاديث. هذا العلماء، هذا الله تعالى أذن أن يكونوا ورثة الأنبياء. فيعني القاعدة الأصل أن العالم معدل، ليس العالم متهما حتى تثبت عدالته. هذا هل يجمع العلم في صدره؟ إذا أذن الله أن يكون وارثا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه العدالة حتى يثبت يعني ثباتا لا مرية فيه ولا مجال للتأويل فيه، أن هذا من علماء السوء ممن جمع العلم في صدره لكنه يبتغي بعلمه ما في جيوب الناس أو لا يعمل بعلمه أو كذا وكذا. أقول لكم حتى يثبت ثباتا لا محل للتأويل فيه. الشوكاني رحمة الله عليه يذكر شيئا عجيبا جدا يقع في كل أزمان الناس. يقول الشوكاني كان في، أنا ما أدري هل يضرب ذلك مثلا من عنده أم يقص واقعا بلغه، كان ملك في جهة من الجهات معروف بجبروته وظلمه، وكان من جلسائه رجل من العلماء، فيقول إن ذلك العالم في ذلك الملك أكل يوما فغلامه أحد من غلمانه يصب عليه يغسل يديه، سأقرأها إن شئتم في رفع الأساطين عن السلاطين، رسالة الشوكاني موجودة على نضعها بها. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير
شيخنا، جزاك الله يبارك فيك وجزاك سيدي حفظك الله. نعم
كان مسألة الصلاة على الميت،
يعني نسيتها لو ذكرتني لا ذكرت، كنت أريد أن أتكلم عنها لكن نسيت.
أنا احترامي للوقت
أيوة حتى الوقت ضغطت الوقت أيضا.